عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث، مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية. بعد قليل نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
من الرأي التي تؤشر ساعتها إلى 8 مساء نشرة الأخبار، وهذه عناوينها: الوفد المصري يصل غزة، وميلادينوف يغادر في محاولة لتثبيت التهدئة. الاحتلال يسمح بالصيد لمسافة 15 ميلا في بحر القطاع، والمستوطنون يقطعون طريق معبر كرم أبو سالم. مالية غزة تقرر صرف دفعة مالية لموظفي السلطة المقطوعة رواتبهم، ورام الله تعلن صرف رواتب موظفيها غدا بنسبة 50%. ستم مساء مستمعينا الكرام، نشرة يقرأها عليكم غازل عدو. بسم الله الرحمن الرحيم. عاد الوفد الأمني المصري مساء اليوم إلى غزة لاستكمال جهود تخفيف الأزمات الإنسانية ضمن جولات مكوكية سريعة بين غزة ومسؤولين في تل أبيب. وأفاد مراسلنا بوصول وفد يرأسه مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصرية أحمد عبد الخالق إلى القطاع بعد محادثات مع مسؤولين إسرائيليين. وتتوسط القاهرة منذ سنوات في ملفات فلسطينية أبرزها المصالحة الداخلية بين حركتي فتح وحماس ووقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة والاحتلال. إلى ذلك، غادر منسق الأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف عصر اليوم غزة بعد وصوله لعدة ساعات. وتشهد غزة مؤخرا حراكا دبلوماسيا مكثفا بزيارة العديد من الوفود للقطاع المحاصر إسرائيليا منذ نحو 13 سنة. كما يأتي الحراك في إطار تواصل العمل من أجل كسر الحصار عن قطاع غزة وتخفيف من معاناته. هذا وصرح مصدر مشارك في لقاءات قيادة حركة حماس مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، قائلا أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال كانت أولى القضايا التي تم بحثها في اللقاء الذي تم بين الجانبين ظهر اليوم، وخاصة الهجمة البربرية التي يتعرض لها الأسرى في سجن النقب وتداعياتها على كافة السجون، بل وعلى الوضع الفلسطيني برمته بما في ذلك الجهود المبذولة في غزة. وأوضح المصدر أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية استعرض بالتفصيل الوضع الراهن داخل السجون، مشددا أن هذه القضية تحظى بالإجماع الوطني، ومحذرا أنها من أهم عوامل التفجير للوضع برمته حال استمرار الاحتلال بسياساته القمعية والهمجية. أكد نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش أنه سيتم السماح للصيادين بدخول البحر مع توسيع مساحة صيد ما بين 6 إلى 15 ميلا بحريا، وذلك ابتداء من صباح اليوم. وقال عياش في تصريح صحفي أن المسافة أو المساحة المسموح بها للصيد من الحدود الشمالية إلى مدينة غزة هي 6 أميال، ومن ميناء غزة إلى المنطقة الوسطى 12 ميلا، ومنها إلى الحدود المصرية 15 ميلا بحريا. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
غير مسبوقة منذ عام 2000، ومنذ التوقيع على اتفاقية أوسلو سمحت سلطات الاحتلال بزيادة مساحة الصيد حتى 28 كيلومتر، أي ما يعادل 15 ميلا بحريا في عمق البحر. هذه التوسعة جاءت كخطوة صغيرة وجزء من التفاهمات الأخيرة بين الاحتلال وفصائل المقاومة في قطاع غزة بوساطة مصرية، بينما تستمر المفاوضات لتفاهمات أكبر وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت إحرونوت العبرية. نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش قال إن الاحتلال أبلغ بتوسيع مساحة الصيد من شمال القطاع وحتى ميناء غزة لمسافة 6 أميال بحرية، ومنها حتى وسط القطاع لمسافة 12 ميلا بحريا، ثم 15 ميلا بحريا حتى الحدود المصرية. هذا وما زال الاحتلال يتحفظ على مخزون السمك الاستراتيجي في البحر، لكن هذه التوسعة ستسمح بوجود إنتاج سمكي لفترة محدودة، كما أوضح مسؤول اتحاد لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي زكريا بكر.
يعني لو كانت على امتداد الساحل تعني الكثير والكثير جدا، الوصول إلى مخزون السمك الاستراتيجي في قطاع غزة. الاحتلال ما زال يتحفظ على نصف البحر الفلسطيني ويمنع الصيادين من الوصول إلى المخزون الاستراتيجي، وهي المنطقة من مدينة غزة وحتى ما يسمى بالحدود الشمالية. أعداد الصيادين كبيرة وعدد المراكب كبير أيضا، بالتالي حصر هذه الأعداد في منطقة صغيرة سيؤثر بالسلب على الصيادين، لكن بشكل عام سيكون هناك إنتاج سمكي ولكن لفترة محدودة.
وتوقع بكر أن يعود توسيع مساحة الصيد بالفائدة على الصيادين والمواطنين، خاصة وأن الصيادين مقبلين على أهم مواسم الصيد في منتصف إبريل الحالي.
بكل تأكيد الصياد والمواطن سيلمس تغيير حقيقي خلال الأيام القادمة لسببين. السبب الأول أن قطاع غزة مقبل في وسط إبريل الشهر الحالي على أحد أهم مواسم الصيد، يعني الموسم الرئيسي للصيد يبدأ بعد 15 يوم، بالتالي ستكون هناك زيادة بكميات الأسماك والأسماك المهاجرة مثل أسماك السردين والمليطة وأعداد أخرى من الأسماك. السبب الآخر وهو وصول الصيادين إلى 15 ميل بحري، يعني مناطق من عام 2006 وحتى الآن مناطق موفرة لم يصلها الصيادين، بالتالي سيصطاد الصياد من تلك المناطق.
هذا وأبلغ الاحتلال بدراسته السماح بإدخال مادة الفيبرغلاس للقطاع بعد منع دخولها منذ سنوات، وإدخال أسلاك السيتي للقوارب واللنشات كخطوة لرفع الحصار المستمر على القطاع منذ 13 عاما، وذلك ضمن جهود وساطة تقودها مصر وقطر والأمم المتحدة.
قطع مستوطنون طريق صباح اليوم أمام معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة بعد إعادة فتحه لليوم الثاني. وذكرت مصادر عبرية أن نشطاء من حزب القوة اليهودية قطعوا طريق الشاحنات المتوجهة للمعبر، ويعترض المستوطنون على نقل البضائع لغزة عبر المعبر في ظل حالة التوتر الأمني التي لا زالت قائمة، كما يعترضون على أي اتفاق للتهدئة. وكانت سلطات الاحتلال فتحت صباح أمس معبر كرم أبو سالم بعد إغلاقه 6 أيام. قالت وزارة المالية في قطاع غزة إن لديها توجها بصرف سلفة مالية لموظفي السلطة المفصولة رواتبهم من رام الله وما زالوا على رأس عملهم في غزة. وقال وكيل وزارة المالية في غزة يوسف الكيالي إن الوزارة طلبت من الموظفين تسليم بياناتهم وحساباتهم البنكية للشؤون الإدارية في وزاراتهم، لافتا أنها ستعمل على صرف السلفة خلال الأسبوع الحالي. وبين أن قيمة السلفة المالية 1200 شيكل، وسيتم توزيعها بعد تسلم الوزارة لبيانات موظفي السلطة.
استشعارا بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية تجاه الموظفين عموما وتجاه الموظفين الذين هم على رأس عملهم في الوزارات المختلفة وقطعت رواتبهم مؤخرا، هؤلاء الموظفون الذين لا زالوا يقدمون خدماتهم للجمهور والمواطنين بكل بسالة واقتدار رغم قساوة الظروف التي نحياها في قطاع غزة، وقطعت رواتبهم للأسف الشديد. من هذا الباب ومن باب المسؤولية أيضا ستقوم وزارة المالية بصرف دفعة مالية ثابتة للجميع على أن تقوم بتجميع البيانات خلال يومين، ومن ثم تبدأ عملية الصرف. ستكون عملية الصرف من خلال فروع بنك البريد دفعة بقيمة 1200 شيكل للجميع.
في سياق غير بعيد، أعلنت وزارة المالية في رام الله عن صرف كامل مخصصات رواتب الأسرى والأسرى المحررين وعائلات الشهداء والجرحى عن شهر آذار حسب تعليمات رئيس السلطة، وذلك غدا. كما سيتم غدا صرف رواتب الموظفين العموميين بواقع 50% من الراتب بحد أدنى 2000 شيكل لجميع شرائح الموظفين، وبحد أقصاه 1000 أو 10000 شيكل للوزراء ومن في حكمهم والقضاة والسلك الدبلوماسي. ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية في عددها الصادر صباح اليوم أن وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون وقع على قرار بخصم 42 مليون شيكل شهريا من أموال عوائد الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية. وبحسب الصحيفة فإن القرار وقع يوم أمس بعد أن تم إقراره في الكنيسة والحكومة، مشيرة إلى أن هذه الأموال سيتم خصمها كبديل للأموال التي تدفعها السلطة لعوائل منفذي العمليات. وأشارت إلى أنه سيتم شهريا اقتطاع المبلغ الذي يصل إلى 504 ملايين شيكل كل عام. اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم حارس المسجد الأقصى المبارك محمود نجيب عقب فتحه مصلبة بالرحمة في الجهة الشرقية من المسجد. هذا وأعلن جيش الاحتلال عن اعتقاله 11 مواطنا بأنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة فجر اليوم بعملية دهم واقتحامات. تعتزم ما تسمى وزارة الإسكان الإسرائيلية إعداد خطة لتشجيع الاستيطان في الجولان السوري المحتل، تقضي ببناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية لاستيعاب 250 ألف يهودي بحلول عام 2048. ويأتي الكشف عن تفاصيل الخطة بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتل. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
لتشجيع الاستيطان في الجولان السوري المحتل وتشجيع اليهود للسكن هناك، وزارة الاستيطان الإسرائيلية أعدت خططا لبناء عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية لاستيعاب 250 ألف يهودي خلال 19 عاما. يأتي الكشف عن تفاصيل الخطة عقب أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتل، فيما جددت القمة العربية رفضها لإعلان الرئيس الأمريكي الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، مؤكدة على أنها أرض عربية محتلة باعتراف المجتمع الدولي. وتشمل الخطة التي صغتها وأعدتها وزارة الاستيطان الاحتلالية مع جهات أخرى بناء 30 ألف وحدة استيطانية في مستوطنة كتسرين وإنشاء مستوطنتين جديدتين في الجولان المحتل، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بالمواصلات والسياحة وربط الجولان بشبكة المواصلات في البلاد. الإذاعة الإسرائيلية الرسمية مكان التي كشفت النقاب عن تفاصيل الخطة الاستيطانية في الجولان ذكرت أن الخطة تتضمن إنشاء 45 ألف وظيفة جديدة للمستوطنين في الجولان وتطوير قطاعات العمل المتقدمة وشبكات المواصلات. هذا وتهدف الخطة أيضا إلى تنمية المشاريع السياحية وتشجيع السياحة والعمل على إخلاء 80 ألف دنم من حقول الألغام وتجهيزها لمشاريع التطوير والبناء السياحي والتجاري والإسكاني، إذ سيتواصل تطبيق الخطة حتى حلول عام 2048.
في موضوع الأسرى، أصيب عشرة الأسرى اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في سجن النقب. وأكد مكتب إعلام الأسرى في تصريح صحفي إصابة 100 أسير جراء اعتداء الاحتلال عليهم في سجن النقب، مشيرا إلى أن هناك 3 حالات خطيرة بحاجة للعلاج الفوري. في السياق، طالب نادي الأسير المؤسسة الحقوقية الدولية العاملة في فلسطين بالتدخل للكشف عن مصير أسرى قسم 3 في معتقل النقب الصحراوي مع استمرار عزلهم في ظروف قاسية ومأساوية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
مع استمرار عزلهم في ظروف قاسية ومأساوية، طالب نادي الأسير المؤسسات الحقوقية الدولية العاملة في فلسطين بالتدخل للكشف عن مصير أسرى قسم 3 في معتقل النقب الصحراوي. نادي الأسير وفي بيان صحفي أوضح أن حصيلة الإصابات النهائية في قسم 3 جراء عمليات القمع وصلت إلى 120 أسيرا توزعت ما بين إصابات بالكسور في الأيدي والأسنان والحوض وإصابات بالرصاص بالإضافة إلى جروح في الرأس والعيون والصدر. وفي أعقاب ذلك قرر أسر النقب تعليق استلام وجبات الطعام حتى يسمح لهم بزيارة رفاقهم في قسم 3 والاطمئنان عليهم بعد فشل كل المحاولات السابقة خلال الأيام الماضية. ومقابل هذه الإجراءات بدأ الأسرى بإجراءات مشاورات بين كافة التنظيمات في المعتقلات بالإعلان عن برنامج نضالي يبدأ في الأسبوع المقبل من نيسان الجاري، وقد يصل إلى إعلان قيادات التنظيمات في المعتقلات إضرابهم عن الطعام. وقال رئيس نادي الأسير قدور فارس إن الحركة الأسيرة مقبلة على إضراب مفتوح عن الطعام في ظل استمرار إدارة سجون الاحتلال بتركيب أجهزة تشويش داخل السجون. وقال فارس إن الحركة الأسيرة بدأت بخطوات تصعيدية بحل التنظيمات في السجون والمواجهات داخلها، وإن لم تستجب إدارة السجون لمطالب الحركة سيبدأ الأسرى إضرابا مفتوحا عن الطعام بشكل متدرج بدءا من 7 من نيسان الجاري وحتى 17 من ذات الشهر بانضمام أعداد كبيرة من الأسرى، وستكون في عدة سجون كالنقب وإيشل وريمون وغيرها.
أكد وكيل الأسرى والمحررين بهاء الدين المدهون أن الاحتلال ما زال يتبع سياسة التنكيل وتجديد الخناق والتضييق بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مستخدما كافة الوسائل القمعية المخالفة لكافة القوانين والشرائع الدولية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة في مقرها بمدينة غزة صباح اليوم بالتعاون مع مكتب إعلام الأسرى وبحضور عدد من الشخصيات القيادية والاعتبارية وأسرى محررون وأهالي أسرى. وبيّن المدهون أن الاحتلال يسعى إلى جعل الأسرى يعيشون حالة من التوتر والترقب والانتظار بشكل دائم تحت وطأة التهديدات التي تلوح أو تلوح بها إدارة مصلحة السجون بين الحين والآخر في سياسة واضحة وممنهجة ومتصاعدة بحق أسرانا البواسل في سجون الاحتلال. أكد البيان الختامي للقمة العربية التي عقدت في تونس أمس أن القضية الفلسطينية تبقى القضية المركزية للعرب، رافضا كل الخطوات الإسرائيلية الأحادية الهادفة لتغيير الحقائق. وطالب البيان دول العالم بالاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، مشيرا إلى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق مبدأ الأرض مقابل السلام، ودعا المجتمع الدولي لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ومقدساته، مطالبا دول العالم بعدم نقل سفارتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل. كما أكد البيان الختامي على مواصلة الدعم للشعب الفلسطيني حتى استرداد حقوقه وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية. من جهته قال رئيس السلطة محمود عباس في كلمته بافتتاح القمة العربية إن الفلسطينيين يتطلعون للزعماء العرب لنصرة القضية الفلسطينية.
أوجه بتحية إكبار وتقدير لقادة الدول العربية وشعوب أمتنا كافة على مواقفهم الداعمة لحقوق شعبنا وتصديهم لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، ونتطلع إليكم لرص الصفوف وتوحيد المواقف لنصرة فلسطين قضية العرب الأولى.
وأطلع عباس القادة العرب على ما تتعرض له المدينة المقدسة من خطر التهويد الإسرائيلي بالإضافة إلى الاقتحامات المتكررة والاعتداء على المقدسات.
لأطلعكم على ما آلت إليه الأوضاع الخطيرة في مدينة القدس الشريف، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ممارساتها القمعية وإجراءاتها التعسفية من أجل طمس هوية المدينة المقدسة وتغيير معالمها الروحية والتاريخية وانتهاك حرمة مقدساتنا الإسلامية والمسيحية والتضييق على أهلها وزائريها والقادمين للعبادة فيها. ففي كل يوم يتعرض المسجد الأقصى للاقتحامات.
وانتقد عباس الدعم الأمريكي لإسرائيل مستنكرا ممارسات الاحتلال القمعي والنشاطات الاستيطانية.
إنما تشهده فلسطين من ممارسات قمعية ونشاطات استيطانية وخنق للاقتصاد الفلسطيني ومواصلة إسرائيل لسياساتها العنصرية والتصرف كدولة فوق القانون ما كان له أن يكون لولا دعم الإدارة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي، هي السبب الأول والأخير الإدارة الأمريكية، وهي التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقلت سفارتها إليها وضمت القنصلية الأمريكية في القدس لها.
عقبت حركة حماس على خطاب الرئيس محمود عباس اليوم في القمة العربية 30 والتي عقدت في تونس، وقالت الحركة في بيان لها إن خطاب رئيس السلطة محمود عباس كان في مجمله سردا تاريخيا لمحطات حافلة بالفشل والتراجع والانقسامات التي فرضتها سياسته المبنية على التفرد والإقصاء ورهاناته على اتفاقيات مقيتة وعلى الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، بعيدا عن الرهانات الحقيقية على الوحدة والمقاومة والشراكة الوطنية. واعتبرت الحركة أن تجاهل عباس لتضحية الشعب الفلسطيني ونضالاته غير المبرر، وتحديدا مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار والصورة الوطنية النضالية التي تجلت في غزة وفلسطين والشتات في ذكرى يوم الأرض. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الإعلام الحكومي يرصد 67 انتهاكا بحق الصحفيين خلال مارس المنصرم.
أينما تكونوا يلحق بكم الخبر، تقارير مبسطة نطلعكم عليها، نشرات مفصلة بين أيديكم، نزيل الحواجز بين المواطن والمسؤول. الرأي والرأي الآخر لكم على إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول. تابعونا لمعرفة آخر الأحداث على تردد 98 FM.
أهلا بكم من جديد. أكد المكتب الإعلامي الحكومي وزارة الإعلام أن الصحفيين والإعلاميين في الأراضي الفلسطينية يتعرضون لهجمات شرسة وتعسفية بحقهم خلال ممارسة عملهم وتاديتهم واجبهم المهني ومساهمتهم في نقل رسالة الحرية المنشودة للشعب الفلسطيني، معبرا عن رفضه المطلق للمساس بحرية الرأي والتعبير والإعلام التي كفلها القانون الأساسي. وقال الإعلام الحكومي إن وحدة الرصد والمتابعة سجلت في تقريرها لشهر مارس آذار المنصرم للعام الحالي ما جمعته 67 انتهاكا بحق الصحفيين الفلسطينيين، حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 51 انتهاكا، في حين ارتكبت أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة المحتلة 16 انتهاكا. أطلقت إذاعة الرأي الفلسطينية اليوم خطتها البرامجية الصيفية للعام 2019 تحت عنوان القدس عاصمتنا، والتي تركز على أبرز القضايا الفلسطينية منها القدس والأسرى واللاجئين. وأفاد مدير الإذاعة محمد حبيب بأن إذاعة الرأي تضع هموم شعبنا على سلم أولوياتها، وأن مدينة القدس تحتل صدارة القضايا الوطنية، حيث تم تخصيص مساحة كبيرة لها من خلال البرامج والنشرات الإخبارية المختلفة والتي تبث على مدار الساعة.
يعني كما تعلم أن مدينة القدس تحتل الصدارة في التغطية أو تغطية إذاعة الرأي الفلسطينية. هناك برنامج وهو برنامج زهرة المدائن. هذا البرنامج الذي تقدمه الزميلة فاطمة القاضي قد بدأ منذ بداية تأسيس إذاعة الرأي الفلسطينية، وهو من البرامج المستمرة منذ التأسيس في العام 2013 وحتى اللحظة، وسيبقى بإذن الله عز وجل إلى أن يبث هذا البرنامج وتبث هذه الإذاعة من مدينة القدس بإذن الله عز وجل، وليس ذلك على الله بعزيز. هذا بخصوص برنامج القدس وهو برنامج متخصص. أما المساحة يعني المضاء لمدينة القدس وللمسجد الأقصى المبارك فهي مساحة كبيرة جدا، سواء في البرامج أو في النشرات الإخبارية.
وأوضح حبيب أن إذاعة الرأي تعتمد على شعار صوت المواطن للمسؤول لتكون حلقة الوصل مباشرة بين المسؤول مع المواطنين، مشيرا لتخصيص برنامج صوت المواطن وغيره من البرامج الحكومية المتخصصة مع أغلب الوزارات لتعزيز المبدأ الذي انطلقت من أجله.
الشعار كما أطلقناه منذ بداية التأسيس بأن إذاعة الرأي الفلسطينية تحمل شعار صوت المواطن للمسؤول، وهذا يعني أثبتناه واقعا عمليا وليس شعارا لفظيا، بأن بفضل الله عز وجل أغلب البرامج التي تقدم عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية هي برامج تفاعلية نحاول من خلالها إيصال صوت المواطن الفلسطيني إلى المسؤول، نحاول من خلالها إيصال هموم الشعب الفلسطيني خصوصا هنا في قطاع غزة، بما أن يعني هذه الإذاعة هي إذاعة محلية تستهدف بالدرجة الأولى يعني سكان قطاع غزة. طبعا هذا لا يعني أننا لا يصل صوتنا إلى المجتمع الدولي أيضا من خلال البث المباشر الذي يبث عبر صفحة الفيسبوك.
وأشار مدير الإذاعة إلى أن الدورة البرامجية الجديدة تشمل العديد من البرامج التفاعلية السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية والاجتماعية المباشرة وأخرى تسجيلية تستهدف كافة فئات الشعب الفلسطيني.
هناك البرامج أو البرنامج الثقافي، هناك البرنامج الرياضي، هناك البرنامج الأدبي، هناك البرنامج أيضا الذي يعنى بالأطفال. كثير من يعني الشرائح الفلسطينية وشرائح المجتمع التي يعني ممكن أن نكون قد أغفلناها في بعض الخطط، حاولنا أن نستدرك هذا الأمر وأن تكون يعني هذه الخطة شاملة ومنوعة بما يعني يفيدنا في تقديم يعني المعلومة الحقيقية والمباشرة لشعبنا الفلسطيني.
كان هذا الخبر الأخير في نشرتنا، وهذا تذكير بالعناوين: الوفد المصري يصل غزة وميلادينوف يغادر في محاولات لتثبيت التهدئة. الاحتلال يسمح بالصيد لمسافة 15 ميلا في بحر القطاع والمستوطنون يقطعون طريق معبر كرب أبو سالم. مالية غزة تقرر صرف دفعة مالية لموظفي السلطة المقطوعة رواتبهم، ورام الله تعلن صرف رواتب موظفيها غدا بنسبة 50%. سمعنا الكرام، شكرا لحسن إنصاتكم. انتهت النشرة، إلى اللقاء.